السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مجلس لا ينبغي أن يفتر لساننا من شكر الله عليه، لأن هذه الأنفس بيد الله يوفق منها من يشاء، وأعظم توفيق توفق إليه قبل وفاتك هو محبة العلم، محبة أهله، بل ومحبة العمل به. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب لحبك، واختم لنا في هذه الدنيا بالحسنى، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تعالى في كتابه: رب قد أتيتني، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. سؤال: مهما حاول الشخص في نصح أولاده وزوجه، إن كانوا أو جاره تاركي صلاة وتارك الصلاة في قول عامة علمائنا كافر، حتى لو تركها كسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. فيقول الابن حينئذ المتبع لهواه ونزوته، يقول: أكثر الناس يا أخي في العالم ما يصلون. نعم. فإذا احتج عليك مثل هذا بالكثرة، في بأي شيء تحتج عليه، إن عمل عمل الكفار أو كان كافرا أو عمل الفساق، احتج عليه بآيتين: آية قرأناها وآية علمناها. الآية الأولى فيما قرأنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يحزني احتجاج الزوج والولد بالكثرة، يقول: طيب كل الناس كذا، يعني كل الناس هذا دليل شرعي أن كل الناس هكذا؟ يا أخي لا تكن إمعة، إذا أساء الناس تسيء، وإذا أحسن تحسن. هم رسول الله، الناس مجموعهم تتكون معه مثل شخصية الرسول من جهة طاعتهم فيما يعملون. غلط كلمة أكثر الناس، امشي على الصح. نقول للإنسان: هذا بيع غلط يا أخي. يقول: أكثر المعارض كذا. طيب يا أخي، أكثر الناس يبيعون كذا، مش يعني أكثر الناس. وما أكثر الناس لو حرصت بالمؤمنين، إن تطع أكثر. الآية الأخرى: إن تطع أكثر من في الأرض إيه يضلوك عن سبيل الله. وحينئذ تعرف خطر الجهل بحديث ترفع الأمانة، والذي خرجه البخاري في صحيحه حديث رفع الأمانة. ف فينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبي فتكون كالوقت. قال الحافظ بن حجر: رفعه آخر الزمان يكون بمخالطة أهل الخيانة. أهل الخيانة حين تكون زوجتك خائنة في السنة وانت ما تشعر، فقط تدللها لجمالها وكيف طول العشرة معها، تسلي نفسك بجماعها وانت ما أدري أنها خائنة بالأمانة في السنة، وإن كان ليس بالفراش، وهي التي تدعوك للمحرم بزعم أن أكثر الناس كذا. مثلا شيخنا بن عثيمين كان يقول: حرام أن يسافر الرجل مع أسرته إلى تركيا لما يظهر في من المنكرات. هذا فتوى الشيخ مو فتواي أنا، وليس أنا أقصد لأن يوم من الأيام تركيا أساءت إلينا أو شيء، لا، الفتوى للعثيمين لا يجوز. طيب، ثم تأتي للزوج تقول: فيها اسمعني، في تطبيق في مكاتب سياحية رايح جي 10 أيام 3,705 أنفار، لا تفوتها علينا يا زوجي. والله يطيع هذا مسكين، يروح يطيع. واحد قد علمناه من إخواننا أو لعله علم ذلك وخطر ما هنالك، فسافر فقال لي: حصلت لي عقوبة في هذا السفر، يعني ما عاد أنساه. ذهب وسافر وحبس في الأسانسير حتى خدش الهلاك على نفسه، عمارة فاضية ما في أحد، مستأجر وحده، ويجلس ويجلس ويجلس. الحمد لله الله أنقذه. فلا ينبغي الإنسان يتساهل بطاعة العلماء، يقول الشيخ أخطأ وش. طب أنت عندك علم تخطأ الشيخ؟ اصرفهم يا أخي إلى الباحة، إلى أبها، اصرف العائلة. والله مناطق جميلة أنا رحتها، مناطق خلابة، يكفي الأمن تسمع عنها، تسمع الأذان وتشوف تدخل المساجد تشوف الناس يصلون صح. دخل بعض الناس في مثل في بعض الدول والله كأنهم يلعبون جمباز، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وش هذا؟ أعوذ بالله، في صلاة ولا لعب جمباز؟ ما يعرفون يصلون. اي والله ما يعرفوا يصلون ولا يطمئنون في الصلاة. وجاء واحد من اخواننا قال: طيب ابغى المسجد. قال: ها؟ كأنه سأل عن طلاسم يفك له اياه. قال: مسجد؟ واذا به المسجد وراه ما يعرف. اي والله ما يعرف ايش معنى مسجد. فالمقصود ان الانسان ينبغي ان يطيع الله في طاعة العلماء حتى لا يحصل له ما لا تحمد عقباه، ولا يتأول تأويلات فاسدة. والله بيعوض بالجنة وفي راحة النفسية أكثر مما إيش ما صبت نفسه إليه. يعني الشيخ بن باز ما كان سعيد لما راح المناطق ذي، أسعد الناس نرجوله بالعلم والذكر، ما كان سعيد. يعني أنت أسعد من أنك رحت يا مسكين؟ الله جعل دار المتع ودار الراحة الجنة، دار بلاء ابتليك الله، اشياء جميلة يقول لك لا تفعلها، ابتلاء منها، سبحان، ابتلاء منها. الزنا لذيذ على النفس يقول لك لا تفعله، ايه خلاص، لا شك انه يسبب عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، لكن يكفي ان الله قال لك لا، انه حكيم عليم، لا تزني ولا تكون علاقة محرمة مع المرأة، خلاص يكفي، آمن أن هذا حق وأنه يضرك حتى لو ما عرفت وجه الضرر يضرك، لأن الله ما يحرم شيء إلا المفسدة فيه راجحة أو محضة. محضة مثل شرب الخمر، السم راجحة مثل شرب الخمر، فيه إثم كبير وما نفع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فعلى المسلم حينئذ أن يتق الله ولا يحتج بالناس. أهل الخيانة يسووا لك، يسلكوا لك المحرم بزعم كل الناس يسووا كذا، يعني جاءت علينا حنا، هذا من عبارات أهل الخيانة للإسلام، يحتج بكثرة الناس. فأنت اثبت وقل: هل أعرفه من كلام الفقهاء أن هذا المسألة حرام؟ ولا أعرف أحد خالف فلان من أهل العلم، ما أعرف، وأعرف أن الرسول قال وقال الله، هذا اللي يوجيك عند الله. الله يسألك يوم القيامة ترى عن العلم، ما يسألك عن الناس بالسمو، يسألك عن العلم، عبدي لما فعلت يوم كذا كذا، لأنه بلغك العلم في خطبة جمعة، كنت عايش في مسجد خطيب الجمعة بلغك الحديث، مريت وانت مار بالمستشفى نزلت في درس قام واحد ألقى كلمة اطمأنيت، سألت عن الحديث اللي قاله في الكلمة طلع صحيح. إذن لماذا من أن تعمل بالحديث يسألك الله عن هذا يوم القيامة؟ ما يسألك سبحانه عن كثرة الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن تطع أكثر من في الأرض فأخذ يضلوك عن سبيل الله. فذلك أدخل في منزلك اتباع الرسول، وكذلك جعلناكم أمة وسطة صلى الله عليه وسلم لإيش؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنت الآن افخر أنك في الأمة التي تشهد على الأمم. سمعتم من المسجد إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يجون أمة نوح يكذبوه، بلغكم نوح؟ لا يا ربي ما بلغنا. تجي أمة محمد تشهد، بل بلغهم يا الله، والرسول يشهد على شهادتنا. كيف تريد أن تكون من الشهداء هؤلاء وأنت أصلا لا تعمل بكلام الرسول؟ الرسول بلغنا كل شيء. فحينئذ المسلم أن يكون طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس لهواه أو لأكثر الناس حتى لا يزعلون. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وغفر له واسكنه في عليين في تفسيره للقرآن العظيم من سورة يوسف وقول الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قال رحمه الله: هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قال الضحاك: قاله الضحاك: وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
يعني لا يعني الآن، يعني الآن مثل ما جاء في البخاري أن شيخه محمد الذهلي أمر بهجره في مسألة اللفظ، والوشاة وصلوا للشيخ كلام ليس بصواب على البخاري، هو بريء منه، فأضرموا الفتنة. المهم فهجر، ثم بعد ذلك لعله السلطان ضيق عليه. المهم قال: ربي لقد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فعلى صحة هذه القصة على كل حال، هذا معناه الآن اقبضني. ومثل ما جاء عن عبد سمعه بعض سلفنا من أهل العلم يقول: يا رب، التفت ما شاف أحد، قال: يا رب أنزل المطر، يعني بإذنك. ما لبث نزل المطر فورا، فجاءه يركض أو يتقدم يسرع، قال من أنت؟ أريد أن أتعرف يعني عليك. قال ربي كشف ستري ودعائي لك سرا فاقبضني إليك. هذا هو القبض الفوري. وعمر ربي كبرت سني وانتشرت رعيتي واقبضني إليك يعني. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يتمنى الإنسان الحياة في القبر والموت، يمر رجل بقبر رجل يقول ليتني مكانك من كثرة الفتن، يريد أن يقبض على التوحيد والسنة من كثرة الفتن، خايف أنه يتغير فيتمنى الموت آخر الزمان. فهذا وجه في الآية، لكن الوجه الصحيح قال أو الوجه الآخر أنه يقول ألحقني إذا توفيتني، مو الآن يعني توفاني الآن، إذا توفيتني ألحقني بالصالحين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتادة قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتها، اشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قول قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأخرجه في الصحيحين: وعندهما لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا، لا يتمنين أحدكم
يتمنين يتمنين
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، هذا توجيه نبوي كريم عظيم كثير من الناس في غفلة عنه. البعض يصيبه ضر المرض وشدته أو الفقر وضيقه أو الدين وسجنه، ثم بعد ذلك تضيق عليه الأرض بما رحبت فيقول اللهم اقبضني إليك اللهم توفني، وهذا مخالف لهذا التوجيه النبوي الذي يدل على المنع من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كما أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يدعو لنفسه بذلك الدعاء اللي فعله الصحابي حتى صار كالفرخ، فحينئذ أنكر عليه النبي، قال اللهم ما أخرت لي من عذاب في الآخرة فقدمه لي في الدنيا. النبي نهى عن التعدي في الدعاء فنهاه عن هذا. والدعاء على النفس عموما للضر أو الموت منهي عنه، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال كما في حديث صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أولادكم لا توافق من الله ساعة لا يرد الله فيها الدعاء فيستجيب. كم من امرأة دعت على ولدها دعت على نفسها أو رجل وأصيب. أذكر البعض ذكر عن أمه لما اشتد عليها الأمر وكانوا كثير في المنزل وأتعبوها ولا خادم عندها فاستد الضيق فقالت الله لا يجمع بينكم في بلد واحد كبروا فصار كل واحد في بلد. سبحان الله يوافق ساعة إجابة. وأم ضايقها ولدها في المطبخ واشتد عليها الله يجعلك إذا خرجت ما عاد ترجع خرج دهمتها سيارة توفي. غلط هذا والله غلط. حتى في النفس مهما اشتد عليك ألمك ومرضك لا تقول يا رب أمتني بل تقول كما وجهك النبي قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أو تقول الحديث تذكرونه اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك من الطاعة ما تبلغ به جنتكم اليقين ما تهون عليه مصاب الدنيا ومتعنا الله بسمع بصري واجعل وارث منه واجعل ثارني لا الأول أبدا ما قيدنا لا اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. إذن يجوز تمني الموت حينئذ عند خوف الفتنة على النفس والدعاء بذلك لأن يموت الإنسان وهو ثابت مثل ما مات النبي واختار الموت لأنه كان على الإيمان وكان على الإحسان فخيره الله بين زهرة الدنيا ما عنده اختار ما عنده. فلن يموت الإنسان وهو ثابت ويعاني آلام الموت وما يدخل قبره فيكون جنة خير من يبقى يفتن في الدنيا فيموت ويكون على النار. إذن هذا الحديث الثاني يدل على التفصيل أن يجوز تمني الموت في حالة الخوف على النفس من الفتن كما قال كما جاء في صحيح البخاري يمر الرجل بقبر الرجل يقول ليتني مكانك ما يرى من الفتن يخاف يبقى في الدنيا يفتن. العبرة وش أصل وجودنا في الدنيا لإيش؟ للعمل بتقوى الله والعمل الصالح ولدخول الجنة والدنيا محطة دار ممر. فإذا الإنسان خاف على نفسه الفتن له أن يتمنى لهذا الحديث وإذا ردت بقوم الفتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. نعم فعلى المسلم أن يتأدب بهذا الأدب النبوي وإذا سمع الزوجة لا يجاملها يقول لا تدعي على نفسك حرام ما يجوز ولا تدعي على أولادك يا أمة الله خاف الله لأن النبي وجه بذلك. أما إذا خاف الفتنة أحيطت به من كل مكان وبعارف وشاف نفسه فيها ضعف وبدأت بوادرها منها بدأ الزلة والزلتين ويخشى الأكثر حينئذ يقول يا هو أن يقول يا رب اقبضني إليك غير مفتون. نعم
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء وقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير.
الحديث إسناده فيه راويان الأول معان بن رفاعة والآخر الألهاني يزيد نعم يزيد علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، فإسناد الحديث هذا ضعيف، وهو حديث جلسنا إلى رسول الله فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، قال يا ليتني مت. قال النبي يا سعد أعندي تمنى الموت؟ نعم أعندي تمنى الموت. فرد ذلك ثلاث مرات. أما في شرع من كان قبلنا قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإذا خافت على نفسها، فإن كانت خافت على نفسها الافتتان بالنسبة الولد إليها والزنا وأنها ما تحمل هذا قد تجزع وقد يتغير إيمانها إلى آخره، فهو يلحق بإيش؟ بهذه الأمة، وأنه يجوز تمني الموت عند إيش؟ الفتنة. وإن كان دون ذلك فقد جاء في شريعتنا ما ينهى عن ذلك مهما اشتد الضرر بالرجل، إلا أن يخاف على ديني، على ديني. نعم طيب
نكمل.
أكمل.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن اللهيعة حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عند عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به أحمد، وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوزه سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما علمت من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت، وقد قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا. وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقال الإمام أحمد حدث